بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا الدرس الماضي من فصل الغرقى والهدمة. وما الراجع فيها؟ ما ذهب إلى جمهورنا وتاجه إلى الحال ولم يعلم عين السابق ألا يرف بعض من بعض.
هذا قول اختيار شيخ السنة،
قول جمهورنا. وإذا حصل الغرق أو الهدم وكان عندنا أمل أن نعرف وتوقف في الأمر فلا بأس، أما إذا لم يعلم وقد يئس منه فلا. وأما القول الثاني هو قول الموردين أنه إذا لم يعلم السابق وجوء الحال ولم يتبين ويئس منه فهم ماذا؟ وهم يورثون على تقادير قد مضت في المسائل في الدرس الماضي والذي قبله. ندخل في باب آخر هو آخر أبواب هذا الكتاب، ويعتبر من ميراث الاحتياط تقدير الاحتياط ايضا يدخل، وهو باب المكاتب. والمكاتب لغة اسم مفعول من كاتب مكاتبة من الكتب، والكتب بمعنى الفرض كما في الحاشية، وجد الحاشية الحاشية من الكتب بمعنى الفرض والإجابة كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، لأن كل من السيد والعبد ألزم نفسه، كتب معنى فرض، ولها معاني كثيرة الفرض كما تقدم أيضا، لأن كل من السيد والعبد ألزم نفسه، فالسيد العتق ألزم نفسه بالعتق، والعبد أداء المال أي ألزم نفسه بأداء المال. والمكاتب اصطلاحا قال صاحب الجوهرة عبد علق عتقه على أداء مال في نجمين أو أكثر، والمراد بالنجمين الوقتين، كانوا يتعاملون بالنجوم مثل نقول نتعامل بالأشهر شهر ربيع شهر كذا، فهم يتعاملون ماذا فيجعلون النجوم سواء كان يعني ماذا في منتصف الشهر أو في أوله أو في آخره أو فيعني ماذا، هذا هو المقصود بالتعبير بذلك، النجوم هو الوقت. وإن شئت قلت هو المكفوك عنه حجر الرق لأجل التصرف من غير أن ينجز العتق في الحال، هو المكفوك عنه حجر الرق معروف الحق، يعني ماذا يعتبر يعني في حالة عبوديته مسلوب من كثير من الحقوق كما تقدم معنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجد عبدا مملوكا فيشتري فيعتقه فيكونون سوا في البر، ما يدل على أن العتق منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا حتى فرجه بفرجه. والعبد في حال كونه عبد يعني ممنوع من كثير من التصرفات حتى الزواج، لا يتزوج إلا بإذن سيده، وإن تزوج بغير إذن سيده فما عاهل يقال، ولا يبيع ولا يشتري ولا يملك، وهو يوهب ويرهن، يعني أحكام كثيرة. كما أشرنا إليكم أيضا عند علماء الأصول عندما يذكرون قياس الشبه ويقولون أيهما نلحقه شبها بالإنسان أو بالحيوان؟ لأن قياس الشبه هو فرع متردد بين أصلين، العبد متردد بين الإنسان وبين الحيوان، أيهما أكثر شبها؟ بعضهم قال أنه يلحق بالحيوان أنه يباع ويرهن ولا يرث ولا يورث ولا إلى غير ذلك، والصحيح أنه إنسان، ولكن هذا عجز حكمي، عجز حكمي قام به الشرع في ذلك، فإذا عتق أصبح بعد ذلك له الحرية والتصرف الكامل. هو المفكوك عنه حجر الرق لأجل التصرف من غير أن ينجز العتق الحال، يعني إذا يعني ما يكون بالحال يسمى كتابة، أما إذا كان في الحال اعتق ما أصبح مكاتب، لكن المكاتب يدفع شيء من المال، اتفقنا على 100,000 دفع 50,000، بقد 50,000 بعد نجمين بعد ثلاثة نجوم بعد في شهرين في ثلاثة في أربعة، ثم نقول هذا يسمى مكاتب، أما الذي ينجز في الحال ما يسمى مكاتب، يسمى معتق مباشرة لأجل التصرف من غير أن ينجز العتق في الحال. وحقيقة الكتابة هي عقد يتعلق به عتق مملوك على أداء مال في نجمين أو أكثر، والدليل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهنا الأمر فكاتبوهم أمر، والقاعدة الأصولية تقول الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرف وصارف، فإن صرف وصارف فهو للندب والاستحباب، وهنا ليس للوجوب للاستحباب والصارف إن علمتم فيهم خيرا، هذا صارف يعتبر لك، كما قال عليه الصلاة والسلام تسحروا أمر لما هو أمر، فقال فإن في السحور بركة، فكلمة بركة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل فيه، والنهي الأصل فيه التحريم ما لم يصرف وصارف، فإن صرف وصارف فهو الكراهة، يعني ماذا؟ فإن صرف وصارف فهو الكراهة. وأما السنة قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان، وهذا الحديث حديث طويل مشهور في قصة سلمان وما حصل له رضي الله تعالى عنه في بحثه عن الدين الحق، كان مجوسي ثم انتقل إلى دين النصارى ثم بقي فترة ثم بعد ذلك خدع سلمان الفارسي من قبل مجموعة من العرب عندما كان في عمورية، فقال تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي وغنيمتي؟ قالوا نعم. قالوا فقال فأخذوني معهم حتى وصلوا في وادي القرى ظلموني، باعوني عبدا ليهود، ما كان عبدا بل كان ابن كبار أهل قريته، عندما قص قصته العجيبة المحزنة على ابن عباس، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى المسند بسند ابن عباس بسند الثالث سلمان الفارسي أيضا وبسند ابن عباس، لأن ابن عباس هو الذي حكى سلمان قص على ابن عباس، قال كنت رجلا من أهل أصفهان، كنت رجلا فارسي من أهل أصفهان، وكان أبي دحقار قريته، كبار وأثرياء والأغنياء في تلك القرية، وكان الابن المدلل له، حتى من كثر حبه يعني حب أبيه له قال ما زال حبه إياي حتى حبسني في بيتي كما تحبس الجارية، كما تحبس المرأة، وكنت دهقاء وكنت قطن النار، لما جعله ملازم البيت جعله ملازم للنار الذي لا يتكى تخبر، كان يحبس النار مجوس قبل ذلك. قصة طيبة وفيها من عظة والعبرة وفيها من الدروس العظيمة قصة سلمان. والشاهد من ذلك أنه ما كان عبدا، وإنما لما وصل إلى وادي القرى مع قبائل من بني كلب قال ظلموني باعوني عبدا ليهودي، ثم مكث عند هذا اليهود حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك القسيس الذي كان في عمورية أخبره بذلك، عندما قال قد نزل بك من أمر الله ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله لا أعلم أحدا بقي على ما نحن عليه آمرك أن تأتيه، ولكن أظلك زمن نبي مبعوث بدين إبراهيم مهاجرا إلى العرب بأرض فيها نخل بين حرتين به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن شئت أن تلحق بتلك البلاد فالحق بها. فهو أراد أن يلحق تلك البلاد بعد أن مكث في حمورية ما شاء الله أن يمكث واكتسب حتى أصبح له بقرات وغنيمة تصير غنما. ولما جاء هؤلاء القوم من بني كلب من العرب وقال لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي وغنيمتي؟ قالوا نعم. قال فأعطيتم إياها، فلما وصلوا بوادي القرى ظلموني باعوني عبدا ليهودي. قال فمكثت عنده، فلما وصلت وادي القرى ظننت أن تلك البلاد التي وصف لي صاحبي، ثم قال لي يعني ولم يحق في نفسي أي ليس تلك البلاد لأن وادي القرى قبل المدينة. قال بعد ذلك فجاء ابن عم له من بني قريظة من المدينة فاشتراني فانطلق بي المدينة، فلما أن رأيت علمت أن تلك البلاد التي وصف لي صاحبي. قال وبينما أنا في جذع نخلة لصاحبي أعمل فيها إذ قدم ابن عم له ويقول قاتل الله بني قيلة إنهم اليوم مجتمعون على رجل بقبى يزعم أنه نبي وهو ينتظر ذلك اليوم. قال فأخذتني العرواء وكدت أن أسقط، كان فوق النخلة، فنزلت فقلت لابن عمه ماذا تقول ماذا تقول؟ قال فلكمني لكمة سيدي لكمة حتى كدت أن أسقط. قال ما لك وله؟ قال لا ولكن أستثبت، ولكن أستثبت. ثم بعد ذلك لما وقيل أن سلمان عمر 300 سنة ونومن قال 250 سنة مكث يبحث يعني في هذه الفترة كلها البحث عن الحق. فبعد ذلك يعني لما علم بذلك انطلق بشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في قبة قبل نجي المدينة، فقال علمت أنك رجل صالح ومعك أصحاب ذوي حاجة فهذه صدقة جاء خبر صدقة أتصدق بها عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، ثم قبض يده فقال سلمان واحدة. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من قبة إلى المدينة فجمع له شيئا فقال إني علمت أنك لا تأكل الصدقة وهذه هدية. قال فأكل وقال أصحابي كلوا، قال فنتان. قال وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أصحابي في البقيع وعليه شملتان، قال فجئت فسلمت عليه ثم جئت من خلفه فعلم أني أستثبت عن أمر فألقى الشملة من على ظهره فرأيت خاتم النبوة على كتفه عبارة عن لحم مدارة على شعرات. قال فانكففت عليها أقبله وأبكي. فقال تحول يا سلمان. قال فقصصت رؤيتي علي ابن عباس كما قصصت رؤيتي كما قصصت عليك. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع أصحابه فقال كاتب يا سلمان، هنا شاهد، فقال كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 40 على 300 ودية أغرسها له في الفقير، ودية نخلة صغيرة الفقير موقع، و40 أوقية من الذهب الحديث. فقال كاتب يا سلمان. وهذا الأمر ليس أمرا للوجوب لأنه ما بيده حيلة، ولكن كأنه يقول اذهب إلى يعني أصحابك أو إلى سيدك واطلب منه المكاتبة. وأما الإجماع فلا خلاف في مشروعيته ومعروف ذلك. واختلف أهل العلم في توريد المكاتب الذي أدى بعض كتابته على أقوال. عرفنا المكاتب يكون عبدا فيذهب إلى سيده فيقول أريد أن أكون حرا وأريد أن أعتق، فقال أعتقك بشرط أن تعطيني كذا كذا من المال 100,000 مثلا، فإن أعطاه اتفقوا إلى وقت معلوم فأعطاه نصف، وحتى لم يعطيه يعتبر مكاتب، يعتبر مكاتب. فإن أدى نصف فيعتبر نصف حر ونصف عبد يسمى مبعض، وهو درسنا اليوم المبعض، كان مكاتبا ثم بعض، دفع نصف الكتابة أصبح حر نصف، دفع ثلث أصبح ثلثين عبد وثلث حر، دفع ربع ثلاثة أرباع. وهذا الذي يدور عليه المسائل في هذا الدرس. واختلف أهل العلم في توريث المكاتب الذي أدى بعض كتابته على أقوال. القول الأول أن المبعض أحكام العبد فلا يرث ولا يورث روي هذا عن عمر بن الخطاب وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. وبه قال مالك والشافعي في القديم واستدل بحيث عبد الله بن عمرو العاص المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهذا الحديث حسن, وسيأتي إن شاء الله جمع بينه وبين الأحاديث الحديث الذي يطلب التوريث. هذا القول الأول, أنه عبد بمعنى أنه لا يرث ولا يورث ولو دفع ثلث أو ثلثين, حتى لو دفع ثلثين ما زال عبد. وقالوا له ماذا لو بقي عليه درهم, درهم واحد فهو عبد. القول الثاني أن المبعض كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما. وبه قال الحسن البصري وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والحكم وحماد بن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد الحسن واللؤلؤي ويحيى بن آدم وداود. هذا القول الثاني عكس القول الأول. القول الثالث أنه يرث ويورث ويحجب على قدر ما فيه من الحرية, وهذا قول علي بن مسعود رضي الله عنهما. وبه قال عثمان البتي وحمزة الزيات والمزني ورواية عن أحمد وابن المبارك وأهل الظاهر. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق. القول الرابع ما كسبه بجزء الحر لورثته, ولا يرث هو ممن مات شيئا ولا يرث لكن يورث غيره, وهو قول الشافعي بالجديد. وبه قال طاووس وعمرو بن دينار وأبو ثور, أربع أقوال. قول الأول ما هو التوري أنه لا يرث وأنه عبد ما دام عليه ما بقي عليه درهم. القول الثاني أنه حر مطلقا. القول الثالث يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. قول الرابع أن ما كسبه بجزئه الحر فهو لورثته ولا يرث هو ممن مات. والراجح القول الثالث أن المبعض يرث ويورث ويحجب على قدر ما فيه من الحرية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى هذا حديث ابن عباس إذا أصاب المكاتب حدا أتقدم بني. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فعل هذا, فإن المعتق, ما الفرق بين المعتق والمعتق؟ المعتق من هو؟ السيد, والمعتق العبد أو كان عبدا فعتق. فعل هذا فإن المعتق بعضه إذا كسب مالا ثم مات وخلفه نظر فيه. فإن كسب بجزء الحر مثل إن كان هذا قد هايأه سيده على منفعته فاكتسب في أيامه, يعني هايأه قاسمه, يعني العبد يأتي عند السيد يقول أنا أريد أن أصبح حرا, أريد أن أكاتبك أو أريد أن تكاتبني, فيقول له أو اتفقوا على مبلغ من المال وهي فترة تحتاج إلى فترة, فيقول له يعني ماذا أريد أن أكتسب, حتى من أين يأتي بالمال حتى يدفع 100,000 مثلا, فيتهايا أن يتقاسم مع سيده الوقت. فيقول له سيده مثلا أنت من الصباح إلى الظهر أنت عبد عندي تعمل في مزرعتي تعمل في عملي تعمل من بعض الظهر إلى الليل أو إلى المغرب هذا لك واشتغل في مكان آخر تمام. فالذي اكتسبه بجزء الحر بجزئه العبودية اللي كان فهو سيده, والذي اكتسبه بجزء الحر يعني الجزء الذي هايأ وقاسم صاحبه عليه فيكون له خاص, واضح هذا معنى هايأ المقاسم. فإن كسبه بجزء الحر مثل إن كان قد هايأه سيده على منفعته فاكتسب في أيامه أي في الجزء أو القسم الذي كان سيده, أو ورث شيئا فإن الميراث إنما يستحق بجزء الحر، أو كان قد قاسم سيده في حياته فتركته كلها لورثته. إن قاسم يعني قال خلاص اذهب، فإن قاله اذهب وقت الوقت كله لك، تمام، اكتسب وأنا أريد في شهر 2 شهر 3 شهر 4 شهر 5 في عام كذا انتهاء شهر كذا أو سنة كذا أريد مالي. فأصبح إذا في هذا الحال كله له، كل ما اكتسب له ويجمع ما عنده ثم يدفع الفريدة، يدفع الفريدة من أجل أن يكون حرا أو محررا. أو كان قد قاسم سيده في حياته فتركته كلها لورثته، لا حق لمالك باقيه فيها، لا حق لمالك باقيه فيها، أي هذا السيد لا حق له، يعني ماذا في تلك التركة؟ إذا في تركة عنده تركة كسب في جزء حر مثلا، فلسيده ليس له فيه شيء، وإنما له من الوقت الذي تقاسموا فيه، وله مال في آخر الموعد يعطيه إياه، ولا سبيل له على ما كسب بنصف الحر، أي سيدي، كما لو كان بين شريكين فاقتسم كسبه لم يكن لأحدهما حق في حصة الآخر. لو رجلان اشترك في عبد، اشترى عبدا، يعني اثنين اشتروا عبد، واتفق كلا الشريكين، قال أنت لي من الصباح إلى الظهر، قالوا أنا قسمه من الظهر إلى الليل، الذي يكتسب من الصباح الظهر هذا العمر مثلا، هو الذي اكتسبه لزيد، اكتسبه من بعد ذلك فهو لزيد، ما يأتي زيد يأخذ حق الليل وحد ذاك يأخذ حق عمل الصباح. فلو اعتق أحدهم فأصبح ذلك ليس حق للثاني في ذاك المال، إن عتق وأصبح يكتسب بنصفه الحر، فيبقى على ما عليه، يبقى عبد من الصباح إلى الظهر أو من الظهر إلى المغرب إذا كان المعتق الأول أو المعتق الثاني، تمام. ولا تعارض بين حديث ابن عباس إذا أصاب المكاتب حدا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب العتق مع حديث عبد الله بن عمرو العاص المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، الآن هنا تعارض. وكما ذكرنا لكم سابقا باب التعارض، ولا يقول الإنسان بالتعارض في كتاب الله وفي سنة رسول الله، في الحقيقة من يقول في تعارض إلا كما قال العلم قل فهمه أو علمه أو تدبره، ولا الظاهر قد ترى في الظاهر أنه قد يتعارض ظاهر، لكن حقيقة ما في تعارض، ما في تعارض أبدا، الدين محكم ولكن في الظاهر، لكن عند أهل العلم ما يبقى من شيء متابع، يعني هذا العلم والفهم والتدبر، يعني على طول ينظر بين الأدلة، فأول شيء يعمل بذلك إذا حصل التعارض الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين هو العمل بكلا الدليلين، مثل قال الله عز وجل القول سبحانه لنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت، وفي آية أخرى إنك لا تهدي، في الآية الأولى نفي الهداية، في الآية الثانية إثبات الهداية، فالجمع بينهما أن الهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام، هي بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق وإلهام. والهداية المثبتة هي هداية الدعوة والإرشاد والدلالة، فقد سمى القرآن هداية، إن هذا القرآن يهدي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء من بعده ومن قبل هذا الدين أنهم أصحاب هداية، يقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب والله لأن يهدينا الله بك رجلا واحدا، يهدينا الله بك رجلا، هداية الدعاء يا الله مداد دعوة وإشهاد دلالة، والجمع بين الدليلين هو العمل في الدليلين. فإن تعذر الجمع فنلجأ إلى النظر في التاريخ، ننظر المتقدم من المتأخر، فإن كان علم التاريخ هناك متقدم متأخر ونستطيع الجمع فنلجأ إلى النسخ، نقول بالنسخ. فإن ما علمنا التاريخ المتقدم والمتأخر نقوم بعد ذلك بماذا؟ بالترجيح. والترجيح هو العمل بدليل وترك الآخر، دليل وترك الآخر. أدلة كثيرة في كتب الفقه. قالوا فإن لم يستطع الترجيح قالوا التوقف، وما قد توقفوا في دليل الأدلة. هنا الجمع بين الدليلين وهو أول ما نلجأ إليه، أن العبد يضعض في الأحكام التي يجوز أن تضعض كالدية والإرث والأرش، ولا يتضعض في الأحكام التي لا تضعض أو لا تتضعض كالوطي بالملك والقوت والرجم والنظر. كالوطي بالملك إذا عنده أمة وكاتبت سيدها على مبلغ من المال فدفعت نصف المبلغ، فهي أمته ولا زالت توطى، ما يبعض هذا الشيء، ما يتبعض. أو القول القتل، قتل فيقتل، ما يقول نقتل نص، ما يصنع نقتل نص، يقتل يعني نفس واحدة هي. والرجم ما قال يعني يجيب قلاد وقلب الثاني يخليه، يرجوه بقلة وقلة، ربما بأول حاجة لا يموت. والنظر ما يصلح يعني بعض نصفين دخل بعين واحدة، قال بعض نصفين وما يصلح. حيث أم سلمة عندما دخل عليها عبدا لها وقد كاتبها فدخل فقال فقالت من فلان؟ ادخل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكرت الحديث، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فيعني ماذا؟ فالنظر ما يبعض، إذا تبقى عليه درهم يعني ماذا لهذا العبد؟ فيدخل على سيده، ما يدخل بعين واحدة مثل ما يفعل الصوفية كما ذكر ابن الجوزي، قال رأى رجل يمشي بعين واحدة، قالوا ما لك يا فلان؟ قال صرف صرف، إسراف ثنتين ينضب ثنتين، واحدة إلى استقامة، الثانية لما تعطل يعني يفتح الثانية. إذا الرجلين صرف واليدين صرف والرجل صرف، ما أدري أن العين تقوي العين، لو نضرب واحد ضعف الثاني مباشرة. فمجانين كما قال الشافعي، من صرف على النهار لا يأتي أخوه لقد جن. ذكر عن بعضهم قال جاء واحد من الصوفية إلى أحد من السلف فقال الصوفي هذا أنت مرائم، فقال هذا للسلفي، قال وماذا أفعل؟ قال اذهب وألبس الثياب المشققة والمرقعة وامشي حافيا منثور الرأس، وخذ في ثوبك جوزا ومر على الأطفال وقل يا أطفال أو يا صبيان من يصفعني صفعة أعطيه جوزة. قد يكون هناك قد أصبح يعني بعد من الرياء وبعد من المجانين، نسأل الله السلامة. ويتعمد أحدهم يشتري الثوب الجديد أبيض وأحمر وأسود أنواع، يذهب الأبيض يسوي يعني يقطع جزء من الأبيض، يأخذ البيضة وضعها في الحمراء وقطع الحمراء، المهم يجعل الأبيض أحمر وأسود وأزرق. على صوفي هذا، وهم يعني شياطين، حقيقة شياطين هؤلاء ما هم. والرجم والنظر، فلو دخل الضعف على سيدتي يجوز أن ينظر إليها والنظر لا يتبعض. هذا الجمع بين الحديثين، يتبعض في الأشياء التي يتبعض فيها والأشياء التي لا يتبعض فيها ما يتبعض فيها. ما أعتقدش يا أخوان، يقول أحد الأخوة إن في أخوة يتكلموا بالدرس وشغلوا إخوانهم، مش معقول، أنا ما أسمع إلا الخير ما شاء الله، وأن الدروس دروس الفرائض هي تشكيلات انتباه وتشكيلات ما الله شكرا. يعني تبقى اليوم وغد إن شاء الله بعدين تكلموا كما شئت، نحاول يا أخوة اليوم طبعاً نمشي شوية نجعل من بعض الثاني إذا كان أكثر من واحد فرق غد إن شاء الله. فصل بكيفة العمل. الآن ترجح لنا أن المبعض مرفوع بقدر ما فيه من الحرية، اتفقنا على هذا؟ من خلال معنى. طيب الآن كيف لو عرضت لنا هذه المسائل؟ ما يقول واحد أنا ما أدرس، ما في عبد، ما في عبيد، ما في الآن عتق، ما في كذا. يعني كثير من الأخوة في كل باب يعني نبرص الواحد، يأتي إلى يعني مرت علينا بعض الأبواب تأتي أوراق، ما في داعي ندرس كذا. يقول الأخوة ما في داعي، ما في. لكن إن عارضتك، إذا لم تعارضك، يعني أنت تدرس الكتاب مثلا، ستواجه، ستسأل، تكون أنت خبرة في هذا، فما أنت خسران.
الله يستحفظ
وإن شاء الله فتوحات تعود. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نحن في آخر الزمان يا أخوة. ويوجد في موريتانيا إلى عهد قريب كان الشيخ بن باز رحمه الله يرسل الكفارات إلى موريتانيا، وكان تباع في الأسواق وكذا. وإن كان قانون الدولة الآن منع، لكن أقر قانون الدولة عندهم من كان عنده عبد تحت يده فيبقى، أما يباع له. والآن مع عبيد في البيوت وفي الكذا. أفرض أنك في موريتانيا جالك سؤال من موريتانيا، كيف تفعل؟ فصل
من الرافضة.
فصل في كيفية العمل في مسألة في مسائل المضاعة. فالمكاتب يرث ويورث ويعصب ويحجب ويسقط ويشارك بقدر ما أدى من مال الكتابة، كما تأتي في خلال المسألة. تعرف كيف يسقط، كيف يشارك، كيف يعني يحجب. هل يجوز العبد أن يدخل سيدته؟ كان على سيدته، نعم يدخل، ينظر إليها ويدخل مع نظارة. ليش؟ قال يدخل وينظر إليها وهي يعني ماذا ينظر إليها، مما يعني الوجهين الوجه. وهو على قسمين، أول إذا كان المبعض واحدا، الثاني إذا كان المبعض أكثر من واحد. أولا إذا كان المبعض واحدا فطريقة العمل كطريقة الخنفاء الذي المشكل الذي لا يرجى انكشاف حاله، وسهل قد تقدم معنا وسنأتي الآن حله. مثاله هالك عن ابنين أحدهما حر والآخر مبعض نصين. ابن حر، ابن مبعض نصين، يعني دفع نصف الكتابة، بقي عليه نصف. إذا كان واحد سهل مسألته فنجعل مسألتين. مسألة حرية، مسألة عبودية. إن كان حر كم مسألة؟ إن كان يعني بعض يعني عبد ما له شيء. مثال مباشرة كما مرت علينا، ننظر بين المسألتين، مسألة الحرية ومسألة العبودية بالنسب الأربعة. إيش بينهم؟ تباين. واحد اثنين. ثم تضرب الاثنين في الحالات، مثل المشكل في الحالات تضرب كم حالات معنا؟ اثنين في اثنين
أربعة.
واحد اثنين لا أنا أول مرة أعظم. أربعة قسمة واحد ثم تقول واحد في أربعة أربعة زائد اثنين ستة قسمة ثلاثة اثنين
ثلاثة.
واحد في اثنين صفر في أربعة معنا كان اثنين. اثنين قسمة اثنين واضح. سهلة يعني. إذا كان بعض واحد مشكلة، إذا كان اثنين ثلاثة هذه إشكال فيه. يعني إيش إشكال؟ يعني تطوير قليل. أمثلة أخرى للحجب والإسقاط. هناك عن ابن عتق نصفه وزوجة وأم وأخ أحرار، يعني الزوجة والأم والأخ أحرار. معنى ايش؟ هو زوجة وأم وأخ وابن مبعض نصفين. أولا ايش الحرية؟ نعتبر حر. إذا كان حر إيش يعمل؟ سيحجب أناس حجب نقصان وأناس حجب حرمان. فالزوجة هنا كم ستلف؟ بدل ربع ثمن، والأم بدل الثلث السدس، والأخ بدل مارس يقصر، فأصبح الثمن سدس، وهذا أصبح لك يقصر ما يقصر شيء يعقل ذي معانا 24 3 4 صفر صدقت كان 17 حجب الإسقاط. العبودية لو كان هو عبد الزوج كان ستلف الربع والأم الثلث وهذا الباقي الأولى ثلاثة الربع ثلاثة وهذا كان ثلث أربعة صفر كان تبقى لا خمسة ننظر بين المسألتين بين 24 و 12 ايش بينهم مثل الأربع تداخل نكتفي بالأكبر 24 فنضع 24 هنا ولا فين نضع 24 نضرب الحالات في 2 24 24 في 2 في 48 48 قسمة 24 في 2 48 48 قسمة 12 4 2 في 3 زائد 3 في 4
12
كم ساوى
12
قسمة 2
9
2 في 3 2 في 4
8
8 4 في 4 16 ومعنا كم؟ كم صار 24 قسمة 2 صفر في 2 4 في 5 قسمة 2 2 في 17 34 وهنا ما نشوف صفر في 4 ما نشوف قسمة 2 17 يا جماعة طلعت 48 هذا مثال للحجب والإسقاط. حجب الأخ الشقيق أسقط الأخ الشقيق وحجب الأم والزوجة حجب الأقطار. مثال للتعصيب هالك عن بنت حرة وابن عتق نصفه زين الصبح متأخر يا خالد كان متأخر لو قدمنا شوية لا بس ولو 20 ها
اليوم 20
ايش في غد غد ننتهي يعني غدا الأربعاء وشين ننتهي نطول شوية بس بنت حرة هذا المضاعف نصفين حياة لا حرية إن كان حر المسألة من ثلاثة 1 2 إن كان عبد هو صفر.
هنا حصلها إذا كان موجود. ثلاثة اثنين ستة. ستة على اثنين. ستة. واحد اثنين. واحد ستة.
أربعة.
أربعة. واحد اثنين اثنين. واحد ستة ستة. كم عشرة؟ لا ثمانية. ثمانية اثنين أربعة. اثنين اثنين.
أربعة.
ثلاثة ستة
اثنين.
أنا أنا أربعة صح ولا سبعة اثنين؟
اثنين.
وهذه المسألة يلغز فيها، هذه المسألة يلغز فيها، فيقال ابن وبنت ورث المال أثلاثا، فكانت للبنت الثلثان وللابن الثلث. يقول لك كيف العكس، هو المفروض الابن له الثلثان والبنت الثلث الأصل هذا، لكن هنا تقول أن يكون وذلك إذا كان الابن تمام مضاعف نصفين، مضاعف نصفين فهنا صح تثبت. هذا في توريث المكاتب، أما الإرث منه فواضح بالقياس على توريثه، فلو مات هذا الآن الإرث، لكن في الإرث منه خلاص الطحمة نقسم على التركة، على تركته من غير تردد. فلو مات وقد أدى نصف الكتابة وترك 20 دينارا مثلا، كان لورثته نصفها ولمولاه المكاتب النصف، والنصف هذا يقسم على التركة على الورثة مباشرة. أما القسم الثاني إذا كان بعض أكثر من واحد، هذا نجاري إن شاء الله. أنا أقل شيء يعني 20 مثلا، ولو تبقى نحاول نكمل حتى لو أخذنا 10 دقائق حولها، نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
يعني إذا تم يعني جحا من المال أصبح أمام
اي مر معنا الكلام هذا باي وجوه من وجوه العمل ما لم يبيعه.